عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه أنتم وقلوب. رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله بابا ذكر فيه الأحاديث الواردة في حكم الذبائح، ومنها ما ساقه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري. هذا الحديث يبين أصحاب الجوالات والكوارث تفهم هذا الحديث يبين حكم التسبيح على الذبيحة كما جاء في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. التسمية شرط لحل الذبيحة، ذكر اسم الله جل وعلا على الذبيحة شرط. الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها لا تذكر، وسيأتينا تفصيل ذلك. وهذا الحديث يبين حال أقوام حديث الإسلام وهم يجلبون اللحم للمسلمين وهم للتو دخلوا في الإسلام، فجاء هؤلاء الذين يشترون منهم اللحم وقالوا إن هؤلاء يأتوننا بلحم وهم مسلمون، لكن لا ندري هل هم يذكرون اسم الله أو لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للسائل إذا أردتم أن تأكلوا سموا وكلوا ولا شيء في هذا، لأن الأصل في المسلم السلامة، الأصل في المسلم العدالة، فذبيحته حلال الأصل فيها هو الحل، إلا إذا تعمد ترك التسمية ويعرف الحكم فلا تحل ذبيحته. وأما إذا نسي فإن ذبيحته حلال، والإنسان ليس له إلا الظاهر، فإذا أتيت أهل بلد وهم مسلمون فذبائحهم حلال ولا تشتغل بغير هذا، إلا إذا تبين لك خلاف ذلك، تعرف أن هذا الجزار يتعمد ترك التسمية فلا تأكل من ذبيحة، أو تعرف أن هذا الجزار يصعق بالكهرباء فلا تأكل من ذبيحة. أما إذا كنت لا تعلم فالأصل فيه العدالة وصحة العمل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لهؤلاء سموا أنتم وكلوا، سموا عليه أنتم وكلوا، لأن الأمر الخفي عنكم لستم مكلفين باطلاع الغيب، لكن كل أمر يرجع فيه إلى العصر، والعصر في المسلم أنه يؤدي الأمور الشرعية على الوجه الصحيح.
وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحج وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقع العين متفق عليه ولفظ
ثم ساق حديثا عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحج وقال انها لا تصيب الحج ولا تنكر عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين اتفق الحديث. الحج هو رمي الحجر بين الاصبع والاذهان طبعا الانسان حجر صغير مثل حصى جمار هنا او مثل النواة فيجعلها بين الادهام والسبابة ويرمي بها. سألوه قالوا هل هذه بالطريقة هذه اذا صدنا بهذا الشكل ما حكم الصيد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصيد، هذه تكسر السن تضرب واحد مع سنه وتكسره، ولا تضرب واحد مع عينه وتبقى عينه. فعادة من العبث ولا تستعمل في الصيد لأنها لا تقتل بحدها وإنما تقتل بثقلها، فهي لا تصيد صيدا وإنما تكسر السن وتفقع العين. ولا تنكأ العدو أي أنها لا تصيب العدو بشيء يضره، فليست من الأسلحة المشروعة إنما هي من عبث الصبيان ومن في حكمها، فلا تستعمل في الصيد ولا تستعمل في الحرب. وضررها ظاهر إذا أصابت عين فقعتها وإذا أصابت سن كسرتها. حينئذ فلا مصلحة في مثل هذا العمل، وإنما هو في العادة من عمل السفهاء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من رمي الحجارة ونحوها. ومثلها ما يستعمله الصبيان من النبل، سواء كان بمطاط او غيره، فهذه ايضا اذا اصابت عصفورا او نحوه فانها تقتله بثقلها لا بحدها، حينئذ تعتبر منقودة ولا يحل ما صادت به الا اذا ادرك حيا فذبحا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذ شيئا فيه الروح غلظة.
ثم ذكر حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذ شيئا فيه روح غلظة رواه. الغرض هو الهدف، ومعنى لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا أي لا تتخذوا شيئا من الحيوان أو الطائر هدفا عندما تتدربون على الرمي أو الصيد. إنسان يتدرب على الرمي فلا يتخذ له حيوانا أو طائرا حيا ليصيبه ويتعود ويتعلم الرمي عليه، وإنما يتخذ شيئا من الجمادات حصى أو علبة أو كرتون أو نحوها. أما يتخذ شيئا فيه الروح فهذا محرم لأن فيه تعذيب لذات الروح، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أما اتخاذها غرضا يعني هدفا ترمى ويتعود عليها، كما لو حبس عصفور مثلا على مسافة 50 متر خلى أولاده أو هو أولاده يتعودون عليه الرمي أيكم يصيبه، هذا العمل محرم ولا يصح لأن فيه تعذيب. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن صبر البهائم، وهو قتلها محبوسة ومقهورة ومربوطة ونحو ذلك، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن من فعل هذا، يعني جعل هدفا ترمى، فاللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لهذا قال العلماء رحمهم الله لو أن إنسانا اتخذ له شيئا من ذوات الأرواح حدثا ثم صار يضربها ضربة بعد ضربة حتى أنها ماتت، قالوا إنه لا يؤكل لحمها بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المنخنقة وعن أكل المصبورة. قالوا والمنخنقة لا تكون إلا في الطائر والأرنب وأشباهها، والمصبورة كل حيوان يحبس للقتل.
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري.
ثم ساق حديثا عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. امرأة كانت ترعى الغنم لأهلها أو جماعتها ونحو ذلك، فكان من بينها شاة خافت عليها أن تموت بسبب ضعفها، حيث أنها تعطلت ولا تستطيع أن تتحرك وخافت عليها أن تموت، فبحثت عن حجر حاد ولم يكن معها سكين، فذبحتها بالحجر وجاءت به أهلها وقومها فأخبرتهم، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها لأن الحجر الذي ذبحت به كان محدد وأنهر الدم، وكلما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فإنه حلال. إذا كانت الآلة التي يذبح بها آلة حادة ليست سنة والبطن، فالعظم زادوا إخوانكم من الجن والظفر هو مدى الحبشة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما. أما المحدد من غير ذلك فلا بأس به، سواء كان من خشب أو من حجر أو من حديد أو من نحاس أو من غيرها. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث صحة ذبح المرأة ولو كانت حائضة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذبيحتها ولم يستفصل هل هي طاهرة أو لا. هذه المسألة يشيع عند بعض العوام أن الحائض لا يحل ذبحها، وهذا خطأ، والعلماء رحمهم الله استنتجوا من الأحاديث أن الذبح يشترط له شروط أربعة، أحدها أهلية الذابح لأن يكون مسلما أو كتابيا ملتزما بدينه، وأن يكون عاقلا، فالمجنون لا يصح ذبحه، وأن يكون مميزا ولو لم يبلغ، لأن المميز له قصد صحيح. ومن شروط الذبح قصد الذبح، فلو أن إنسانا يلعب أو يعبث بحيوان أو طائر بدون قصد ذبحه ولكنه ذبحه فلا يحل ذبحه لعدم القصد للذبح. والشرط الثاني هو أن تكون الآلة حادة، لأن تقطع الحرقوم والمري والأوداج على قول بعضهم، فيذبح الإنسان بآلة تقطع، لا أن تكون الآلة تقتل بثقلها. لو أن إنسانا معه حجر وضرب به رأس الشاة أو رأس الطائر فمات فإنه لا يحل، لأن هذه تعتبر موقودة. والشرط الثالث قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، وقطع المري وهو مجرى الطعام. وهل يشترط قطع الوديجين؟ عند كثير من أهل العلم أنه يشترط، وبعضهم لا يشترطها لكنه يقول إن الإنسان لا يصل إلى المري إلا وقد قطع الوديجين. يدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فإنهار الدم إنما يكون بقطع الوديجين. والأمر الرابع هو التسمية عند بدء الذبح، أن يقول الإنسان بسم الله عندما يريد أن يذبح قبل أن يفوت الذبح، ولا يجزئ غير بسم الله إلا للإنسان الذي لا يعرف هذه الكلمة بلغته، وهذا يندر أن يكون مسلم لا يعرف اسم الله، لا يعرف أن يقول بسم الله، لكن لو حصل صح منه. أما من يعرفها فإنه لا يصح منه إلا بها، فلا يقول باسم العزيز ولا باسم الرحمن ولا باسم الجبار، إنما يقول بسم الله، وهذا هو المطلوب، أن يقول بسم الله ولا يقول الرحمن الرحيم، أن هذا المقام لا يناسبه. قالوا الذبح إنما يكون لسائر الطيور ولسائر الحيوانات ما عدا الإبل، فإنها تنحر ويجوز ذبحها، ويجوز نحر البقر والغنم، لكنه خلاف الأفضل. فالأفضل هو أن تذبح جميع الحيوانات ذبحا، والأفضل أن تنحر الإبل نحرا وتكون قائمة معقولة يدها اليسرى، وتضرب في أصل العنق لوحده أصل الرقبة مما يلي الصدر، هذا هو محل النحر بالنسبة للإبل. يقول الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله: أما اللحوم المستوردة فما وردت من بلاد جرت عادتهم أو أكثرهم يذبحون بالخنق أو بالصاع الكهرباء ونحو ذلك فلا شك في حرمته. وأما إذا جهل الأمر هل يذبحون بالطريقة الشرعية أو بغيرها فلا شك في حرمتها تذليبا لجانب الحظر كما قرره أهل العلم منهم النووي وشيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب وابن حجر. أما إذا كان المشهور عنهم أنهم يذبحون على شريعتهم وهم أهل الكتاب فإن الإنسان يأكل ولا يسأل. لكن في زمننا هذا المشهور عندهم أنهم لا يذبحون وإنما يخنقون أو يصعقون أو يقيدون. الحيوانات الكبيرة مثل البقر يضربونها مع رأسها ضربا بفأس أو بمرزبة. فيكسرون الدماغ وتموت، فهذه موقودة. وبالنسبة للطيور أو الدجاج ونحوها فإن المشهور عنهم الصعق الكهربائي، فهذه ميتة حينئذ فلا يحل عليه. أما إذا كان عندهم من ذبائح يطلع عليها ويعلم بحالها وأنهم يذبحون حسب شريعتهم من يهودية أو نصرانية فيذكرون اسم الله عليها ويقطعون الحرقوم والمري والأوداج وينهرون الدم فذبيحتهم حلال. ولكن في هذا الزمن لا ننسى أن أولئك يغشون ويخادعون ويكذبون، فإذا كان عليهم مراقبة ومتابعة فالأمر لا إشكال في حله، وإذا كان لا مجرد وثيقة قدمت أول مرة وانتهى وليس هناك من يتابع إنهم لا يتقون في مثل هذه الأمور، خاصة أنهم يهتمون بالنواحي المادية وتوفير أي مبلغ، وهم يحسبون حساب لعملية الذبح أنها تكلفهم، تحتاج إلى أن الإنسان يذبح، والصعق الكهربائي لا يكلفهم شيء، وهم ينظرون إليها بمنظور اقتصادي بغض النظر عما يترتب على هذا الأمر من حل أو حرمة أو فساد أو مرض أو غيرها. فلا بد للإنسان أن يتحرى ويتقي الشبهات ويستبرئ لدينه، وإلا فالأصل أن ما كتب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية أنك تأكله ولا لوم عليك ديانة، لأن المعروف أن وزارة التجارة لا تسمح بمثل هذا إلا بعد تقديم شهادات ووثائق تدل على صحة ما قالوا، ولكن من باب الورع أن الإنسان يبتعد عنها ويأكل مما هو متوفر في بلاده مما يذبح تحت نظر ورأي أهله وأهل دينه. نكتفي بهذا، الله أعلم. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر عباده والمجاهدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل يقول: إذا بقرت بطن الشاة سقط ما في بطنها، أدركنا فيها حياة فذبحناها، فما الحكم؟ إذا كان فيها حياة فيرى بعض أهل العلم صحة ذبحها، إذا ذبحت وفيها حركة، ما لو جاء ذئب وبقر بطنها أدركتموها حية فإنها ذبحها، فإن ذبحها يحلها. يقول: إذا قطع الرأس أثناء الذبح نتيجة السرعة في الذبح فهل يكره ذلك؟ نعم، السنة أن الإنسان يترك الذبيحة ولا يقطع الرأس ولا يفكه إلا بعد أن تنتهي حركتها وتبرد، لأن هذه الحركة الموجودة لأجل إخراج الدماء من جميع الجسم، وهي تبقى وقتا بعد ذبحها وهي تتحرك، وهذا من حكم الله جل وعلا لأجل أن يخرج ما في عروقها من الدم. فإذا أنه فك رأسها فك نخاعها فإنها تتوقف ولا تتحرك ويبقى ما فيها من الدم. ولهذا كره أهل العلم أن يعمد الجزار إلى فك رأسها أو قطعه مباشرة أثناء الذبح، إن هذا ينهي الحركة في الحال. يقول: هل يجوز للإنسان أن يحجز مكانا له في الصف الأول حتى أنه لو تأخر فإنه مخصص له؟ إذا كان هو اللي حجز جاء ووضعه في الصف الأول وراح يقوم، أو دخل للأروقة جلس يقرأ حتى إذا جاء وقت الصلاة جاء إلى مكانه، فهذا هو أحق به، وليس لأحد أن يضايقه. أما أنه يستأجر إنسان يحط له سجادة في الصف الأول وهو لا يأتي إلا عند الإقامة فهذا غلط، فلا حق له في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، وهذا لم يسبق، هذا منع الناس وهو عند عياله فليس له الحق في هذا. نعم، كل ناس.
شيخ، سؤال طيب: في بعض الشيوخ المصريين قالوا لو مثلا واحد دخل مسجد، بس دخل اول واحد المسجد ماشي، لكن قعد بعيد عن الصف الاول واقام الصلاة والصف الاول كمل، لكن هو ما كانش في الصف الاول، لا هو قال طالما دخل المسجد اول واحد او من اول الناس يحسب من الصف الاول حتى لو ما صلاش الصف الاول.
هذا يسأل يقول: لو ان انسانا دخل المسجد مبكرا ولم يجلس في الصف الاول وانما جلس في الصف الثالث او اتكى على عمود في اخر المسجد، فلما أقيمت الصلاة لم يكن في الصف الأول، هل يحصل فضيلة الصف الأول؟ نقول: لا، الذي يحصل فضيلة الصف الأول هو الذي يصلي في الصف الأول، بمعنى أنه يكون وقت الصلاة في الصف الأول. نعم، هذا يحصل فضيلة التذكير للمسجد، لكن فضيلة الصف الأول هي إذا صلى فيه.
هذا
نعم هذا سائل يسأل يقول إن بعض الناس يقولون إن طعام أهل الكتاب وذبائحهم حلال على أي وجه كان ولو كانوا يصعقون لعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يقول إن الذي قال له ذلك هم بعض من يفتي في بعض الأماكن من العالم الإسلامي. أقول هذا الكلام منقوب لأن الله جل وعلا نهى عن الموقودة والمتردية والمتردية.